بعد أن كان الحديث عن درجات العبادة، يتفضل فضيلة الشيخ محسن بوصف الصلاة وسماتها ويقول:
أولاً، اعلم أن العبادة هي التي أهلت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليسري به الله تعالى ليلة المعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثانياً، العبادة هي التي مهدت السبيل لنزول الملائكة، نزلنا على عبدنا. ثالثاً، العبادة هي التي تجعل الإنسان مستجاب الدعاء، لأن الصلاة عهد الله، وكل من يفي بعهد الله تعالى فإن الله سبحانه يفي بعهده، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. والواقع أن الإنسان من دون العبادة يهوي إلى مرتبة أدنى وأخس من مرتبة الحجارة والجماد، لأن بعض الحجارة يهوي من خشية الله، وبعضها تتفجر منه المياه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه حال الجمادات، لكن بعض البشر لا يطأطئون رؤوسهم حتى لمنبع الفيض كله، خالق الوجود عز وجل شأنه.
مستمعين الكرام، النقطة الرابعة التي يطرحها الشيخ قراءتي هي أن العبادة علامة من علامات قوة الإرادة عند الإنسان، ودليل على شدته في مواجهة الغرائز والأهواء. فيقول فضيلته:
قيمة الإنسان تتجلى وترتفع عندما يكون محاصراً بكل هذه الغرائز والأهواء، ويتمكن من الانعتاق منها جميعاً، فيتوجه نحو الحق ويترك كل الميول والأهواء خلف ظهره، ويسير سالكاً إلى الله تعالى. وإلا فإن الملائكة في حالة دائمة من العبادة والتسبيح، لأنها لا شهوة لها ولا غضب. خامساً، العبادة تجعل أقل الناس شهرة في الأرض أكثرهم شهرة في السماء. سادساً، العبادة تعني التطلع والنظر إلى الوجود كله من أعلى. سابعاً، العبادة تفتح الاستعدادات والمواهب العرفانية والمعنوية الكامنة في وجود الإنسان. العبادة هي القيمة التي يكسبها الإنسان بإرادته واختياره، بخلاف القيم العائلية أو الاستعدادات الباطنية، فهذه الخصائص على الرغم من أهميتها ليست اختيارية ولا يكتسبها الإنسان بجهده. العبادة تجديد العهد والميثاق مع الله تعالى، وهي التي تحفظ الحياة المعنوية وتبقيها نضرة ومتجددة.
أعزائي المستمعين، يعدد فضيلة الشيخ المزيد من السمات للعبادة، ومنها:
إن العبادة تمنع من ارتكاب الذنوب، لا بل تمحو آثارها، فذكر الله يسد باب الذنوب والمعاصي. والعبادة هي التي تملأ وعاء الروح بذكر الله، وما سوى ذلك هو ظلم لجوهر الإنسان. والعبادة تمنح الأرض والتراب قيمة وقداسة، فالأرض غير العادية عندما تتحول إلى مسجد للصلاة، تكتسب قداسة تمنع غير المتطهرين من دخولها. والعبادة والعبودية قيمة بحد ذاتها، بغض النظر عن الآثار التي تترتب عليها، كما لو كانت دعاء لم يستجب. والعبادة في السراء والضراء، أثناء الفرح وفي الأوقات العصيبة، فالمولى تعالى يعطي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الكوثر ثم يوصيه بالصلاة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويوصيه بالصلاة في حالات الشدة، فيقول له عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة.
الصلاة تحل المشكلات، هذا هو العنوان الأبرز الذي يتناوله فضيلة الشيخ. والنموذج الأول صلاة جعفر الطيار، فيقول:
يوصي الإسلام الحنيف ببعض الصلوات الخاصة لرفع الحاجات، فالإنسان كلما كانت له حاجة أو واجهته مشكلة أو أمر شديد يتوجه إلى الله تعالى بصلوات خاصة مذكورة ليطلب منه حل مشكلته. ونذكر بعض النماذج. صلاة جعفر الطيار. جعفر بن أبي طالب الملقب بالطيار هو أخو الإمام علي عليه السلام، هاجر إلى الحبشة في بداية الدعوة، واستطاع هناك برسوخ إيمانه وحكمته وقوة استدلاله أن يجذب قلب ملك الحبشة وقلوب عدد من النصارى ويؤسس للإسلام في قارة أفريقيا. استشهد جعفر في معركة مؤتة وقطعت يداه قبل أن يستشهد، فأبدله الله تعالى بهما جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة كما ورد في بعض الأخبار، ولأجل ذلك اشتهر بهذا اللقب في التاريخ الإسلامي.
أما حول كيفية صلاة جعفر الطيار وما نقل عنها يتابع الشيخ.
في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم افتتح خيبر أتاه الخبر أن جعفراً قد قدم، فقال: والله لا أدري بأيهما أنا أشد سروراً، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. فلم يلبث أن جاء جعفر، فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالتزمه وقبل ما بين عينيه، قال له: يا جعفر، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ فتشوق الناس ورأوا أنه يعطيه ذهباً أو فضة، قال: بلى يا رسول الله. قال: صلي 4 ركعات، متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن، إن استطعت كل يوم وإلا فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة، فإنه يغفر لك ما بينهما. وقد وردت أخبار عدة عن هذه الصلاة على لسان أئمة الهدى عليهم السلام، ونقلت بسند معتبر من طرق الشيعة والسنة، وقد دعيت بصلاة الحبوة وعرفت باسم الإكسير الأعظم. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن من همه شيء أو عرض له حاجة أو مشكلة فليصلي صلاة جعفر وليدعو بعدها، فإن دعاءه مستجاب بإذن الله تعالى. وهذه الصلاة واحدة من عشرات الصلوات المستحبة التي وردت في رفع الهم وطلب الحاجات، وهذا يبين أهمية الصلاة، بحيث ورد لكل مناسبة صلاة خاصة.
مستمعين الأكارم، يأتي الشيخ للحديث عن الصلاة والقيادة، فيقول:
عندما تقام الصلاة بواسطة القادة الربانيين فإن بساط الظلم سوف يتمزق وعرش الطاغوت سوف يتزلزل. نقرأ في التاريخ كيف شعر المأمون أن حكومته لن تقوم لها قائمة عندما أراد الإمام الرضا عليه السلام إقامة صلاة العيد بتلك العظمة، فأدرك المأمون أن حكومته الظالمة سوف تتزلزل لو أتم الإمام صلاته، وبذلك سينتهي حكم بني العباس. لذلك أمر بإرجاع الإمام من وسط الطريق، ولم يدعه يقيم الصلاة ويتمها. من هنا نفهم اليوم لماذا صلاة المسلمين من دون أثر يذكر. دليل ذلك أنهم يعملون ببعض القرآن، لكنهم نسوا بعضه الآخر فلا يعملون به. فالقرآن الكريم يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بعض المسلمين اليوم يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة، وبعضهم الآخر يصلون ويزكون أموالهم لكنهم لا يطيعون إمامهم وقائدهم، بل يتولون الكفار. وبعبارة أخرى مختصرة، يؤمنون بالله لكن لا يكفرون بالطاغوت، وهذا إيمان ناقص. أما القرآن فيوصينا بقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا يعني أن المطلوب هو الإيمان بالله تعالى والكفر بالطاغوت على حد سواء، في حين أن المسلمين قد نسوا البراءة من الكفر والطاغوت. وهؤلاء وصفهم القرآن في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يزعمون الإيمان وهم يتولون الطاغوت ولا يكفرون به.